بالله سمع الله لمن حمده فمعناه أجاب. فمعنى سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لمن يحمده. ثم إذا ركع إذا هوى إلى السجود يقول الله أكبر. ثم إذا قام من السجود إلى الجلسة بين السجدتين يقول الله أكبر. ثم إذا سجد السجدة الثانية يقول الله أكبر. ثم إذا رفع رأسه من السجود يقول الله أكبر. ثم إذا قام من التشهد الأول في الثلاثية كالمغرب أو الرباعية كالظهر والعصر والعشاء فإنه يقول الله أكبر. هذه تسمى تكبيرات الانتقال، ومحلها محل التكبير هو من بداية الانتقال إلى نهايته. فإذا هوى إلى السجود، إذا هوى إلى الركوع يكبر في أثناء هويه، وإذا هوى إلى السجود يكبر في أثناء هويه، وإذا رفع يكبر في أثناء رفعه. لا يكبر قبل الانتقال ولا يكبر بعد تمام الانتقال، وإنما هذا في أثناء الانتقال. لكن لو نسي أو كان جاهلا ولم يكبر إلا بعد أن انتقل فإنه يعذر بذلك، لكن مع التعمد بعض العلماء يرى أنه لا يجزي لأنه فات محله، لكن لكثرة السهو والغفلة عن ذلك يتسامح فيما إذا كمله بعدما انتقل أو أتى به في نهاية الانتقال، تسامح في هذا بعض الشيء لأجل المشقة التي تحصل على الناس، فقل من يتنبه لجعله حال الانتقال. فدل هذا الحديث على مشروعية تكبيرات الصلاة، وأنها قسمان: تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال، إلا في حال قيامه من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده. فلو ترك هذه التكبيرات أو هذا التسميع فعند الإمام أحمد إن كان متعمدا لم تصح صلاته، وإن كان ناسيا فإنه يسجد للسهو. أما عند الجمهور فإن صلاته صحيحة، لأن هذه التكبيرات غير تكبيرة الإحرام عندهم سنة وليست بواجبة. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أما قول ربنا ولك الحمد فهذا واجب من واجبات الصلاة، وأما الزيادة ملء السماوات إلى آخره فهذا مستحب، هذا مستحب، فلو تركه صلاته صحيحة. اللهم ربنا ولك الحمد، هذه رواية الجمع بين اللهم والواو، وهذه أكمل. وروي اللهم ربنا لك الحمد بدون الواو، وروي ربنا ولك الحمد بدون اللهم، وروي ربنا وربنا لك الحمد بدون اللهم وبدون الواو، أربع روايات أكملها الجمع بين اللهم والواو، اللهم ربنا ولك الحمد، هذا أكمل. ولو أتى بلفظ من الألفاظ الباقية أجزأ ذلك وصح. واللهم عرفنا معناها وتركيبها. ربنا منصوب على الندى، منصوب على الندى لأنه مضاف، منادى مضاف، والمنادى إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه ينصب عند النحويين وجوبا، فربنا منادى ومضاف، إذن يجب نصبه على الندى. وأصلها اللهم يا ربنا، حذفت ياء النداء، يجوز حذف ياء النداء عندهم لأنها مقدرة ومنوية في الكلام. والرب هو المالك المتصرف، الرب هو المالك المتصرف والسيد، وهو الله سبحانه وتعالى، الربوبية المطلقة لله جل وعلا، هو رب العالمين. ويطلق الرب على المخلوق مقيدا، فيقال رب الدار، رب السيارة، رب الأمة أو رب المملوك، يطلق مقيدا، رب الإبل مقيدا. أما الربوبية المطلقة فهي لله عز وجل، فلا يقال للعبد الرب ولا رب العالمين، هذا خاص بالله عز وجل، أو رب الناس، هذا لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، رب الناس، رب العالمين، أو يقال الرب هكذا بالإطلاق، هذا لا يصح إلا لله عز وجل. أما رب كذا مقيدا فلا بأس به. والحمد هو الثناء، الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري، والله جل وعلا يحمد لذاته ويحمد لأفعاله ويحمد لأسمائه وصفاته، فله الحمد المطلق سبحانه وتعالى على كل حال، له الحمد المطلق الكامل على كل حال. اللهم ربنا ولك الحمد، ملء السماوات، ملء بالنصب على أنه وصف لمصدر محذوف، تقديره حمدا، حمدا ملء السماوات، فهو منصوب على أنه وصف لمصدر محذوف. ويجوز الرفع ملء السماوات ويكون مبتدأ، لكن المشهور النصب على أنه وصف لمصدر محذوف. والسماوات المراد بها السماوات السبع التي لا يعلم سعتها وعظمها إلا الله جل وعلا، السماوات السبع طباق. والأرض كذلك، الأرض سبع الطباق الأرضية، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي سبع طباق. من السماوات والأرض، أي هذا الحمد حمد كثير يملأ هذه الكائنات العظيمة، لأن الله جل وعلا مستحق لذلك، مستحق للحمد الذي لا نهاية له، كما أن نعمه وإفضاله لا نهاية له، فحمده لا نهاية له ولا حصر له سبحانه وتعالى. فهو حمد يملأ هذه الكائنات العظيمة على سعتها. وملأ ما شئت من شيء بعد مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى من المخلوقات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فهو يحمد حمدا يملأ هذه السماوات والأرض الموجودة ويملأ ما يشاء الله سبحانه وتعالى مما يكون بعد. وبعد مبني على الضم لأن أصله مضاف، ثم قطع عن الإضافة ونويت الإضافة فبني على الضم. بعد أي بعد ذلك، والظرف إذا قطع عن الإضافة فإن كان المضاف منويا فإنه يبنى على الضم، أما إذا لم يكن منويا فإنه ينصب قبلا وبعدا، هذا إذا لم يكن المضاف منويا، لكن هنا المضاف منوي فبني على الضم. أهل الثناء والمجد، هذا أيضا منصوب على أنه منادى، تقديره يا أهل الثناء، هذا خطاب لله جل وعلا، يا أهل الثناء. والثناء هو المدح، الثناء هو المدح، والذي يستحق المدح المطلق هو الله جل وعلا. أهل الثناء والمجد، المجد العظمة، المجد المراد به العظمة، فالذي يستحق الثناء ويستحق التعظيم المطلق المطلقين هو الله جل وعلا. فهذا ثناء على الله وتمجيد لله جل وعلا. أحق ما قال العبد، أحق مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم، وخبره لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، هذا خبر الجملة. وقوله كلنا لك عبد، هذه جملة معترضة بين المبتدأ والخبر، جملة معترضة بين المبتدأ والخبر، ويكون تقدير هكذا: أحق ما قال العبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع، هذا أصل الكلام مبتدأ وخبر. ثم اعترضت جملة بينهما: وكلنا لك عبد، جملة اعتراضية. ويجوز أن يكون أحق مرفوعا على أنه خبر لمبتدأ محذوف، على أنه خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هذا أحق، هذا أحق ما قال العبد، هذا أي الثناء الماضي، الثناء الذي سبق في أول الحديث، أحق ما قال العبد. وكلنا لك عبد، هذا كقوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالعبودية على نوعين: عبودية عامة تشمل المؤمن والكافر، كلهم عباد لله سبحانه وتعالى، المؤمن والكافر كلهم عباد لله عز وجل، لكن المؤمن أطاع ربه والكافر عصى ربه، عبد عصى ربه، هذه عبودية عامة. النوع الثاني عبودية خاصة، وهي عبودية المؤمن، كما قال سبحانه وتعالى: واذكر عبدنا داود، سبحان الذي أسرى بعبده، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، قال في نوح: وكذبوا عبدنا، يعني نوح عليه الصلاة والسلام، قال فيه: إنه كان عبدا شكورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذه العبودية الخاصة، وهي عبودية المؤمنين لربهم لأنهم عبدوه سبحانه وتعالى. أما عبودية الكفار لأنهم ملكه، يجري عليهم أوامره الكونية والقدرية، فهم عبيد لله مملوكون مقهورون لله عز وجل، فهم عباد لله عبودية عامة. هذا معنى قوله وكلنا لك حق، اعتراف منه لله بالعبودية، اعتراف لله جل وعلا بالعبودية، وأنه لا أحد يخرج عن عبودية الله جل وعلا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، الملائكة والرسل والأولياء والصالحون والمؤمنون والكفار كلهم عباد لله عز وجل. ملائكة لن يستنكر المسيح أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون، كلهم عبيد لله جل وعلا. كلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، لا نافع للجنس، تعمل عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر، ومانع اسمها مبني معها على الفتح، وخبرها محذوف، تقديره لا مانع موجود، لا مانع موجود. لما أعطيت ولا معطي لما منعت، هذا كقوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وكما في قوله تعالى قل رأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالله إذا أعطى فلا أحد يمنع عطاءه أبدا، وإذا منع فلا أحد يعطي ما منع. لو أن الله منع أحدا من شيء ما استطاع أحد أن يعطيه إياه أبدا. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالتصرف لله جل وعلا هو الذي يعطي ويمنع، هو الذي يعطي ويمنع سبحانه وتعالى، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وإذا كان كذلك وجب تعلق العباد بربهم عز وجل، وأن يسألوا أن يعطيهم من فضله سبحانه وتعالى، ولا يتطلعوا إلى غيره أو يلوموا على أحدا على ما لم يعطهم الله عز وجل. وفي الحديث لا ما معناه لا تحمد الناس على ما أعطاك الله ولا تذمهم على ما لم يعطك الله، فالمعطي والمانع هو الله جل وعلا، وما يجري على أيدي العباد من عطاء أو منع فإنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك وجب تعلق القلوب والرغبات بالله عز وجل، وأن لا يسخط الإنسان على المخلوقين إذا لم يحصل مطلوبه ومقصوده، بل يعلم أن ذلك من الله جل وعلا هو الذي منعه منه. ثم هو لا يدري المصلحة، قد يكون المصلحة في منعه من ذلك، وقد تكون المصلحة في عطائه، وهذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما معناه الجد؟ معناه الغنى والمال والثروة. فالله جل وعلا لا تنفع عنده الأموال مهما كثرت بدون عمل صالح. إذا أراد الله تعذيب عبد عذبه ولو كان ثريا وعنده أموال، أمواله لا تمنعه من عذاب الله عز وجل. فالجد معناه الغنى، فلا يغتر الإنسان بغناه وماله وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. فلا ينفع الإنسان إلا عمله الصالح سواء كان فقيرا أو غنيا. أما مجرد الغنى والثروة والجاه والأولاد والملك والرئاسة، كل هذه أعراض زائلة إذا لم يكن عند صاحبها عمل صالح، فإنها تزول هذه الأشياء ويواجه العذاب يوم القيامة. هذا معنى قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد بالفتح. أما بالكسر ولا ينفع ذا الجد، الجد معناه الاجتهاد، معناه الاجتهاد في طلب الشيء، وروي الحديث بالكسر ولا ينفع ذا الجد بمعنى لا ينفع صاحب الاجتهاد اجتهاده ما لم يكن هناك توفيق من الله سبحانه وتعالى. فمهما اجتهد الإنسان إذا لم يكن توفيق من الله فإن اجتهاده لا ينفعه ويذهب هباء منثورا. فعلى كل حال إذا روي بالفتح وهو الكثير فمعناه الغنى، وإذا روي بالكسر فمعناه الاجتهاد. ولا ينفع عند الله إلا العمل الصالح. فهذا الحديث فيه دليل على استحباب الإتيان بهذا الذكر في حال القيام من الركوع بعدما يعتدل قائما ويقول ربنا ولك الحمد. وقد اختلف العلماء في ما يقوله الإمام والمأموم والمنفرد بعد القيام من الركوع الذي ورد سمع الله لمن حمده كما مر وربنا ولك الحمد، فهل يجمع بينهما كل مصل إماما كان أو مأموما أو منفردا كلهم يقولون سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد؟ هذا قول لبعض العلماء أنه يجمع بينهما كل مصل إماما أو مأموما أو منفردا يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. القول الثاني وهو المشهور الذي عليه جمهور أهل العلم أن الإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يجمع بينهما الإمام والمنفرد. أما المأموم فإنه يقتصر على قول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. فإذا يجمع الإمام والمنفرد بين الذكرين التكبير والتحميد، وأما المأموم فإنه يقتصر على قول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده. هذا هو المشهور وهو الذي عليه الأكثر من أهل العلم. نعم. السجود هو أعظم أركان الصلاة، السجود على الأرض هو أعظم أركان الصلاة لأن فيه خضوعا تاما بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولأن العبد يضع أشرف أعضائه على الأرض تواضعا لله عز وجل، فهو أشرف أركان الصلاة، وهو أقرب ما يكون العبد فيه إلى ربه عز وجل، فالسجود شأنه عظيم. قال تعالى: واسجد واقترب. وقال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمنوا أن يستجاب لكم. ولذلك المتكبرون أبوا أن يسجدوا لله عز وجل. قال تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. حتى إن بعضهم لما أسلم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفيه من الصلاة، يقول: لأن فيها ذلة، لأن فيها ذلة وفيها سجود، وهم أناس متكبرون لهم شمم وكبرياء ولا يريدون أن يسجد. حتى وصل بهم الأمر إلى أن طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفيهم من الصلاة، فلما ألزمهم بها قالوا: نعطيكها وإن كان فيها دناءة. قالوا هذا من باب الجهل، قالوا هذا من باب الجهل، لكن لما دخل الإيمان في قلوبهم وباشر الإيمان قلوبهم تلذذوا بالسجود وذهبت عنهم هذه النخوة الجاهلية. الحاصل أن السجود هو أعظم أركان الصلاة، لأنه غاية الخضوع والذل بين يدي رب العالمين. ولهذا لا يجوز السجود إلا لله عز وجل، لا يجوز السجود لمخلوق، لا يستحق السجود إلا الرب سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث يبين صلى الله عليه وسلم كيفية السجود، فيقول: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. الجبهة، وأشار إلى أنفه صلى الله عليه وسلم، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، هذه السبعة. أمرت، وفي رواية أمرنا، وفي رواية أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مبني للمجهول في كل الروايات. والآمر هو الله جل وعلا، الآمر هو الله جل وعلا، وهذا الأمر عام للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، لأن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فإن أمته مأمورون به، إلا بدليل يدل على الخصوصية، وإلا فكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فإن أمته مأمورون به، إلا بدليل يدل على الخصوصية. أن أسجد على سبعة أعظم، يعني أعضاء، بينها صلى الله عليه وسلم. العضو الأول الجبهة والأنف، هذا العضو الأول، الجبهة والأنف عضو واحد، فلا بد من السجود عليهما، فلا يقتصر على الجبهة ولا يقتصر على الأنف، وإنما يجمع بينهما، فلو اقتصر على واحد منهما لم يكن ساجدا على هذا العضو. الثاني والثالث اليدان، يعني الكفان، يعني الكفين. الرابع والخامس الركبتان. السادس والسابع أطراف القدمين. هذه أعضاء السجود. وبعض المفسرين يرى أن قوله تعالى: وأن المساجد لله، يقول هي أعضاء السجود، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. بعض المفسرين يقول المساجد يعني أعضاء السجود، مما يدل على أهمية هذه الأعضاء. فدل هذا الحديث على وجوب السجود على سبعة الأعضاء، فلو رفع واحدا منها من غير ولم يضعها أبدا في السجود، أو رفع إحدى ركبتيه، أو رفع أحد قدميه ولم يضعه طول السجود، فإن سجوده غير صحيح، إلا إذا كان لعذر، إذا كان لعذر شرعي، فإن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والمراد السجود على هذه الأعضاء وضعها على الأرض مباشرة هذا أفضل، إذا وضعها على الأرض مباشرة فهذا أفضل، وإن سجد على حائل بينه وبين الأرض فإن كان لعذر فلا بأس بذلك. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أصابهم حر الأرض فإنهم يضعون عمائمهم أو ثيابهم شيئا من أطراف ثيابهم ويسجدون عليها، ولم يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. فإذا كان وضع الفراش والصلاة عليه لحاجة فلا بأس، أما إذا كان لغير حاجة فالأفضل تركه، الأفضل مباشرة الأرض، لأن هذا غاية الخضوع لله عز وجل. ولكن على كل حال لو صلى على حائل طاهر فلا مانع وصلاته صحيحة، لكن الكلام في الأفضلية فقط، وإلا الإجزاء يجوز أن يسجد الإنسان على الأرض مباشرة وأن يسجد على فراش، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على ما تيسر، أحيانا على الأرض وأحيانا على الحصير، ويسجد عليه الصلاة والسلام على ما تيسر. والعلماء يقولون إن الحائل الذي يكون الذي يسجد عليه المصلي ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يسجد على حائل منفصل عنه كالفراش، هذا لا بأس به، وإن كان الأفضل السجود على الأرض. الثاني حائل متصل به كعمامته أو طرف ثوبه، هذا أيضا لا بأس به لفعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا شق عليهم حر الأرض أو كان هناك شوك أو حصى. الثالث المتصل به وهو من أعضاء السجود، فهذا لا تصح صلاته، فلو بسط لو وضع كفيه على الأرض وسجد عليهما وضع جبهته عليهما ما صحت صلاته. فإذا كان الحائل بينه وبين الأرض شيء من أعضاء سجوده فإنها لا تصح صلاته، لأنه لم يكن ساجدا على العضو الذي رفعه فوق العضو الذي افترشه. كذلك لو وضع قدمه إحدى قدميه على الأخرى لم يصح سجوده، لأنه إنما سجد على قدم واحد بدون عذر. لو طابق بين كفيه وضع أحدهما على الأخرى وسجد لم يصح سجوده، لأن اليد الأخرى ما سجدت صارت مرفوعة. الحاصل أنه الحائل بينه وبين موضع السجود ثلاثة أقسام. القسم الأول حائل منفصل عنه كالفراش، هذا لا بأس به. الثاني حائل منفصل متصل به، حائل متصل به من غير أعضاء السجود كالعمامة والثوب طرف البشت، فلا بأس بذلك أيضا. الثالث حائل متصل به وهو من أعضاء السجود، فهذا لا يصح سجوده معه لتخلف عضو من أعضائه السبعة. نعم.
قال ابن بحيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سجد فرج بين يديه حتى يكتب له القلب، متفق عليه.
عن ابن بحيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج بين يديه حتى يرى بياض أبطيه. ابن بحينة صحابي جليل اسمه عبد الله ابن بحينة نسبة إلى أمه، كني بأمه مثل ابن أمي مكتوم، كني بأمه. وأبوه مالك بن قشم، مالك بن القشم، لكنه كني بأمه رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج بين يديه، بمعنى أنه يباعد عضديه عن جنبيه عليه الصلاة والسلام، هذا معنى التفريج، يباعد يديه عن جنبيه ويبالغ في ذلك حتى يرى بياض أبطيه عليه الصلاة والسلام من خلال الكم، يرى من خلال الكم. فدل هذا الحديث على المجافاة بين الأعضاء في السجود، فيجافي عضديه عن جنبيه ويجافي فخذيه عن ويجافي بطنه عن فخذيه ويجافي فخذيه عن ساقيه، هذه المجافاة، بمعنى أنه لا يوثق واحدا من هذه الأعضاء بالآخر، يجافي عضديه عن جنبيه ويجافي بطنه عن فخذيه، لا يلصق بطنه بفخذيه، ويجافي فخذيه عن ساقيه، هذا سنة، المجافاة سنة. ولو ضم بعض هذه الأعضاء إلى بعض صلاته صحيحة، لو ألصق عضديه بجنبيه صحت صلاته، وكذلك لو ألصق بطنه بفخذيه، وكذلك لو ألصق فخذيه بساقيه صحت صلاته، إنما يكون تاركا لسنة من سنن الصلاة، ولا سيما إذا كان السجود طويلا، إذا كان السجود طويلا فلا بأس أن يضع يديه على ركبتيه، يعني يضع يديه مرفقيه على ركبتيه من أجل أن يستعين على طول السجود. ولهذا لما طال السجود على الصحابة في قيام الليل شكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال استعينوا بالركب، استعينوا بالركب، يعني يضع مرفقيه على ركبتيه وهو ساجد، يستعين بذلك على طول السجود، لأنه يشق عليه المجافاة مع طول السجود. فإذا فعل هذا لحاجة زالت الكراهة. وكذلك إذا كان في مجافاته تضييق، إذا كان في مجافاته تضييق على من بجانبه فإنه لا يجافي، لأنه لو جاف يديه عن جنبيه أخذ مساحة تضيق على من بجانبه فيضم نفسه من أجل إزالة المشقة عن بجانبه، ولأجل أن يتتراص الصفوف. فالمصلي يراعي من بجانبه، لا يقول والله أنا أجافي وبفحج في الصلاة كما يفعل بعض الناس اليوم، إذا قام يفحج يأخذ محل ثلاثة رجال، هذا ما أدري منين جاءهم هالفحج هذا، ما له أصل هذا. المجافاة نعم لها أصل، لكن إنما تعمل المجافاة يعني في السجود لها أصل، لكن إنما تعمل إذا لم يكن هناك مشقة على المصلين. وأما الفحج هذا وكونه يأخذ محل رجلين أو ثلاثة وتمر الشاة من تحته، فهذا فيما أعلم أنه من الغلو والمبالغة التي لا دليل عليه. نعم. تقدم أن وضع الكفين في السجود على المصلى أنه من أعضاء السجود التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، فلا بد من وضع الكفين على المصلى حالة السجود، لكن إنما يضع الكفين فقط ولا يضع الذراعين ويفترش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش السبع أو افتراش الكلب، فكان صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع كفيه ورفع ذراعيه، فالذراعان يرفعان ويجافيان عن الجنبين، يرفعان ويجافيان عن الجنبين كما سبق، فلو افترشهما على الأرض كان ذلك مكروها ومنهيا عنه. نعم.
وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رفض بين أصابعه وإذا سجد بين أصابعه رواه الحاكم.
صفة أصابع اليدين، صفة أصابع اليدين في الركوع والسجود، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج بين أصابعه، بمعنى أنه يلقم كل يد ركبة ويفرج بين أصابعها، هذا هو السنة. وإذا سجد وضع كفيه على الأرض وضم أصابعه، ألصق بعضها ببعض من أجل أن تتجه كلها إلى القبلة، هذا هو السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. فالأصابع في الركوع تفرج، أصابع اليدين يعني تفرج، وفي السجود يضم بعضها إلى بعض وتوجه رؤوسها إلى القبلة. نعم. هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. التربع معناه أن يخالف بين ساقيه، يخالف بين ساقيه فيضع أحدهما على الآخر ويجعل قدمه اليمنى تحت فخذه اليسرى ويجعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى، هذا التربع، أن يخالف بين ساقيه، يجعل أحدهما على الآخر ويجعل قدمه اليمنى تحت فخذه اليسرى وقدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى، هذا معنى التربع. وفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لما عجز عن القيام في بسبب سقوطه صلى الله عليه وسلم عن الفرس، سقط عن الفرس فانفكت قدمه صلى الله عليه وسلم فصار يصلي جالسا. فإذا صلى المسلم جالسا في الفريضة لعذر أو في النافلة ولو لغير عذر فإنه يستحب أن يكون متربعا في حال القيام، في حالة قعوده مقابل القيام. أما في حالة جلوسه بين السجدتين وجلوسه في التشهدين فهذا سبق أنه يكون تارة مفترشا وتارة يكون متوركا كما سبق، إنما هذا في الجلوس الذي هو محل القيام، تربع إنما يكون في الجلوس الذي هو بديل عن القيام في حالة العذر في الفريضة أو في حالة النافلة مطلقة، يستحب أن يكون متربعا. وإن جلس متوركا أو مفترشا جاز ذلك، وإنما هذا لبيان الأفضل فقط. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إدراك تكبيرة الإحرام يكون على حقيقته، لأن يوافقها مع الإمام، لأن يكبر مع الإمام بعد تكبير الإمام مباشرة. فإن كبر الإمام ومضى وقت وجاء بعد ذلك فاتته تكبيرة الإحرام، ففضل تكبيرة الإحرام يدرك إذا كانت عقيب تكبيرة الإمام مباشرة. فإن كان هناك فاصل طويل بين تكبيرة الإمام وبين تكبيرة المأموم فإنه يفوت فضلها. نعم. إيش بقية السؤال؟ لا، هذا قلنا إنه إذا كان هناك فاصل طويل فات فضل تكبيرة الإحرام. نعم. لأنها أكثر ألفاظا، اللهم ربنا ولك الحمد أكثر ألفاظا. نعم.
فضيلة الشيخ، إخلاص المكان هو اختلاف على بعض الجميع، ونسمع دعوة العلماء أن الحمد هو وقت المأخوذ بالكمال وليس معنى وحدنا، لأن الله يقول قسمت الصلاة بيني
قسمت
الصلاة بين عبدي وبيني وبين عبد نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله أكبر لعبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم
معروف لا فرق بين الثناء على الله ووصف الله بالجميل، لا فرق بينهما، لأن الثناء هو وصف لله عز وجل فلا فرق بينهما، لكن اختلاف التعبير هذا من اختلاف التعبير والمعنى واحد، فإذا أثنيت على الله فقد وصفته. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو الراجح في تكبيرات الانتقال؟
الراجح أنها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب إلا بدليل يدل على الاستحباب. نعم.
فضيلة الشيخ، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول
يأذن نعم، كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مستحب ومشروع، فسواء اقتصر على قوله ربنا ولك الحمد أو زاد ملء السماء ملء السماوات إلى آخره، أو زاد عليه لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد وكرر ذلك، كل هذا من يستحب العمل به. نعم. نعم، في صلاة التسابيح أولا ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما دام لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نشتغل بها، فهذا من ناحية سندها، من ناحية متنها وصفتها فيها نكارة لأنها مخالفة لسائر الصلوات المشروعة، ومن ذلك أن فيها قراءة القرآن في السجود، وهذا مخالف للصلاة، بل مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم نهيت أن أقرأ القرآن خاشعا وساجدا كما مر بكم. نعم. وتسميتها بالتسابيح لكثرة التسبيح فيها. نعم. نعم.
هل ترفع الرجال في تكبيرات الانتقال وعند القيام للتشهد الاول؟
هذا مر بكم انه ثبت وصح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الرفع في ثلاثة مواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع وعند الرفع من الركوع، وموضع الرابع محل خلافة هو عند القيام من التشهد الأول. نعم. الركعة التي حصل فيها الخلل تبطل وتقوم التي تليها مقامها، هذا إذا كان ساهيا، أما إذا كان متعمدا بطلت صلاته يستأنفها من جديد، إذا تعمد بطلت صلاته ويستأنفها من جديد، أما إذا رفع ساهيا ثم ذكر ووضع العضو قبل أن يقوم من السجود صحت صلاته لأنه استدرك، لكن إذا قام ولم يضع العضو أبدا في السجود من أوله إلى آخره ما وضع من غير عذر وهو ناسي فإنه تبطل الركعة التي تركه منها، تقوم التي تليها مقامها ويسجد للسهو قبل الصلاة. نعم.
فضيلة الشيخ، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين ذكر التكبيرات قال في آخر الحديث ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، فهل يحمل هذا إذا قال من سجود التلاوة
سجود التلاوة ما ليس صلاة، وإنما هو عبادة مستقلة وليس صلاة، فلا يشترط له ما يشترط للصلاة. يجوز أن يسجد الإنسان هو على غير وضوء إذا كان يقرأ القرآن عن ظهر قلب، يجوز أن يسجد إذا كان يقرأ القرآن عن ظهر قلب وعلى غير وضوء ومرت به سجدة يسجد، لأن سجود التلاوة ما هو صلاة وإنما هو عبادة مستقلة. هذا هو الصحيح من قولي العلماء. أما الذين يرون أن الصلاة فيرون أنه يشترط له كل ما يشترط للصلاة، لكن هذا الرأي مرجوح. نعم.
فضيلة الشيخ، هل المقصود بالسجود على الأعضاء في كل السجود أي أن وضع عضو عضو منها بعدما وضع الله أمامه قبل أن يركع فهل يبطل سجوده؟
لا، ما يبطل سجوده ما دام وضع العضو الأعضاء سجد على الأعضاء السبعة ورافع واحدا منها بعد ذلك قبل إكمال السجود، سجوده صحيح لكن يكون ناقصا. أما إذا لم يضعه في كل السجود من غير عذر، في كل السجود من غير عذر، فإنه يبطل سجوده لأنه لم يسجد السجود المأمور به. نعم، فهو على الأعضاء السبعة. نعم، كذلك لو وضع بعض العضو كفى، لو وضع بعض العضو كفى عن وضع جميعه، وإن كان الأكمل وضع جميع العضو، فلو وضع بعض كفه حصل الإجزاء، والكمال أن يضع الكف كله على الأرض. نعم.
وإذا ذكرت أن ركعة الصلاة لم يكن إلا في أربعة مواضع، وجد النبي صلى الله عليه وسلم ركع بكل خط وركع بكل تكبيرة وهو في سورة النماذج.
إيه، يرجع إلى حديث ابن عمر في كل خفض ورافع، يعني كما في حديث ابن عمر، خفض ورافع من الركوع ومن القيام من التشهد الأول، الحديث يرجع بعضها إلى بعض. نعم. الذي ورد انه في الركوع، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في ركوعه: سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي، هذا في ركوعه. ولو قاله المصلي في سجوده فلا باس. نعم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء، واطلق كل انواع الدعاء وهذا منها. نعم. إن كان أخرس لا يستطيع النطق كفى هذا، أما إن كان يستطيع النطق فإنها لا تصح صلاته لأنه لم يقرأ الفاتحة، قراءتها بالقلب لا تكفي إلا من الأخرس الذي لا يستطيع النطق. نعم.
فضيلة الشيخ، هل تخالف المرأة
أقل في رفع المنتقين؟ نعم، العلماء نصوا على أن المرأة تضم نفسها، تنظام في الصلاة ولا تجافي لأنها عورة، فتنظام تضم يديها إلى جنبيها وتضم نفسها، قالوا هذا نظرا لأنها عورة، ولأنه ورد فيها حديث مرسل عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، رأى امرأتين تصليان فأمرهما أن يضم نفسيهما، وبهذا قال كثير من أهل العلم. وبعض العلماء يرى أنه لا فرق بين صلاة المرأة وصلاة الرجل، فتفعل المرأة من السنن ما يفعل الرجل، ومن ذلك التجافي في حالة السجود والجلوس للتشهد. نعم.
فضيلة الشيخ، ورد التكرار في دعاء الاستفتاح كثيرة لمصلي الاختيار منها، وكذلك ورد في الركوع أكثر كثيرة لا
تستغرب أحد منها عن قول سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم لا بد منها، قال صلى الله عليه وسلم: أما السجود فعظموا فيه الرب، فلا بد من قول سبحان ربي العظيم، وما زاد عليها من الأدعية الواردة فهو مستحب. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم البسملة في الصلاة قبل قراءة الفاتحة؟
هذا سبق تكلمنا عليه وقلنا الذي يرى أن البسملة آية من الفاتحة يوجب الاتيان بها والجهر بها في الصلاة الجهرية كالشافعية، والذي يرى أنها آية مستقلة وليست من الفاتحة يرى أن الاتيان بها مستحب ولو تركها فصلاته صحيحة، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الذي يدل عليه الدليل. فإن الذين رووا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كان يبدأ، وكذلك أبو بكر وعمر، أنهم يبدأون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ولم يذكروا البسملة، دل على أنها سنة. نعم. فضيلة
الشيخ، ما حكم الصلاة على السجادة؟
الصلاة على السجادة أو على الحصير أو على البساط كله جائز ولله الحمد. وكما ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يسجد على الأرض وأحيانا يسجد على الحصير ويسجد على ما تيسر، ولم يكن يتكلف صلى الله عليه وسلم حالة معينة. الذي يقول أن السجود على السجادة بدعة، هذا قوله هو البدعة، هذا هو البدعة، كلامه هذا بدعة، لأنه قال في الإسلام قولا لا دليل عليه. ما الذي يمنع من الصلاة على السجادة؟ اللهم إلا إذا كانت السجادة فيها صلبان أو فيها تصاوير هذا له معنى، لكن أنه ينكر الصلاة على السجادة مطلقا هذا قول مبتدع في الإسلام. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، رواه الأربعة من النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنث شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه، متفق عليه. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر، وزاد وأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الحياة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، صححه ابن خزيمة. وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنهما قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ قال أي بني محدث، فراه الخمسة إلا أبا داود. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة. وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت. ولا يعز من عاديت. زاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله تعالى على النبي. وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفي سنده ضعف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، أخرجه الثلاثة، وهو أقوى من حديث وائل بن حجر. رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، أخرجه الأربعة. فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة، رواه مسلم. وفي رواية له فقبض أصابعه كلها وأشار بالنفي عقب الإبهام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. وهذه الأحاديث ذكرها المصنف رحمه الله في باب صفة الصلاة. الحديث الأول فيه ما يقال في الجلسة بين السجدتين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، هذه الدعوات المباركات في هذا الركن من الصلاة، وهو الجلسة بين السجدتين. فدل هذا على مشروعية هذا الدعاء في الجلسة بين السجدتين. والواجب منه: اللهم اغفر لي، هذا لا بد منه، لأن الصلاة لا يصلح السكوت في شيء منها، بل كلها أذكار، إما قراءة قرآن وإما تسبيح في الركوع والسجود، وإما تشهد في الأول والأخير، وإما دعاء بين السجدتين. الصلاة كلها مشغولة، بالذكر، ولا يجوز أن يمر ركن منها بدون ذكر لله عز وجل. فلو سكت في ركن من الأركان ولم يأتي بالذكر المشروع لم تصح صلاته إذا تعمد هذا، وإن كان ناسيا ففيه تفصيل بين ما هو ركن وما هو واجب. فقول رب اغفر لي بين السجدتين هذا واجب من واجبات الصلاة، مرة واحدة، وإذا زاد فهو أفضل، إذا زاد على المرة فهو أفضل. رب اغفر لي طلب للمغفرة، والمغفرة ستر الذنوب ومحو آثارها عن العبد لأن لا يؤاخذه الله عليها. وارحمني طلب للرحمة، رحمة الله عز وجل الدنيا والآخرة، فإن من أفلس من رحمة الله فإنه خاسر. وعافني طلب للمعافاة من المعافاة من جميع البلاء، من جميع البلاء، سواء كان بلاء في الدين أو بلاء في البدن. فالمعافاة تكون من البلاء، فأنت تسأل الله المعافاة من البلاء في الدين وفي الدنيا وفي البدن، كل أنواع الابتلاء الإنسان يسأل الله العافية، لكن إذا ابتلي فعليه أن يصبر، وقبل الابتلاء يسأل الله العافية. لأنه لا يدري عند حدوث البلاء هل يصبر أو لا يصبر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. فإذا لقيتموهم فاصبروا، يعني أن الإنسان ما دام في عافية يسأل الله دوام العافية ولا يتمنى البلاء، يقول حتى أني أوجر أو حتى أني أصبر، أنه ما يدري هل يصبر أو لا. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن لنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به تولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال بعض الصحابة: لو علمنا أحب الأعمال إلى الله لفعلنا. فأنزل الله هذه الآية لما شرع الله الجهاد شق عليهم، فأنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. فالإنسان عند الابتلاء تبدل حاله، وقد لا يصبر ولا يثبت. فالإنسان يسأل الله العافية: وعافني واهدني، طلب للهداية. والمراد هداية التوفيق، هداية التوفيق وهداية الخير، لأن الهداية على قسمين: هداية دلالة، وهذه حاصلة للمسلم وللكافر. هداية الدلالة حاصلة للمسلم وللكافر. أما ثمود فهديناهم، يعني دللناهم على الحق. وأما هداية التوفيق فهذه لا يحصل عليها إلا أهل الإيمان، هداية التوفيق والقبول. والمطلوب هنا هداية التوفيق والقبول، يعني اهدني للحق وثبتني عليه واهدني وارزقني. طلب للرزق من الله جل وعلا، رزق الحلال، لأن الإنسان فقير إلى الله عز وجل، فهو يسأل الله من الرزق ويستعيذ به من الفقر والفاقة. وطلب الرزق وسؤال الرزق هذا أمر مشروع، لئلا يكون الإنسان عالة على غيره أو ينحرم من كثير من مجالات الخير بسبب الفقر. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من ربه الرزق، دل على أن طلب الرزق مشروع، والدعاء بالرزق من الله عز وجل مشروع، لما فيه من الإعانة على طاعة الله والغنى عن الناس. فهذه الدعوات المباركات تقال بين السجدتين. نعم.
عن مالك بن حويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري.
مالك بن الحويرث رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته، يعني قام إلى الركعة الثانية أو إلى الركعة الرابعة، هذا الوتر يعني الذي ليس بعده جلوس، القيام الذي ليس قبله جلوس. الوتر هو القيام الذي ليس قبله جلوس للتشهد، التشهد الأول أو التشهد الأخير. إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا، هذا ما يسمى بجلسة الاستراحة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكمه على قولين: القول الأول أنه غير مشروع، أن جلوس الاستراحة غير مشروع، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة في آخر حياته لما ثقل، فهو فعله لأجل الحاجة ولم يفعله على أنه تشريع وأنه من سنن الصلاة، لأنه إنما كان هذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم لما ثقل، حيث لم يأمر به ولم يعلمه للناس، فدل على أنه غير مشروع. والقول الثاني أنه مشروع بدلالة هذا الحديث أن جلسة الاستراحة مستحبة وهي من سنن الصلاة، بدلالة هذا الحديث لم ينهض حتى يستوي جالسة، وهي جلسة خفيفة، جلسة خفيفة يستريح فيها قليلا ثم ينهض. ولكن الرأي الأول وهو أن جلسة الاستراحة غير مشروعة هو قول جمهور أهل العلم، وهو الصحيح إن شاء الله، أنها إنما تباح لمن احتاج إليها، إباحة ليست سنة، وإنما تباح لمن احتاج إليها من مريض أو ثقيل الجسم أو كبير السن، إذا احتاج إليها فعلها، هي مباحة عند الحاجة، هذا هو الصحيح. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه، متفق عليه. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر، وزاد: وأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا.
نعم.
وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، صححه ابن خزيمة.
نعم.
وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنهما قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ قال: أي بني محدث. رواه الخمسة إلا أبا داود.
هذه الأحاديث في موضوع القنوط في الصلاة. القنوط له عدة معاني، فيراد بالقنوط طول القيام. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. المراد طول القيام. ويطلق القنوط ويراد به السكوت عن الكلام، كما في قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. قال: فنهينا، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، كما مر بكم في الحديث أنهم كانوا في أول الإسلام يتكلمون في الصلاة، يكلم الرجل من بجانبه حتى نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فيراد بالقنوت هنا السكوت. ويطلق القنوت ويراد به الخضوع والانقياد، كما في قوله سبحانه: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. كل له قانتون يعني منقادون خاضعون لأمره وحكمه سبحانه وتعالى. فالقنوت في هذه الآية المراد به الانقياد والخضوع لأوامر الله الكونية لا الشرعية. الشرعية ما يخضع لها ويقنط لها إلا أهل الإيمان، لكن المراد هنا الأوامر الكونية، فلا أحد يمتنع من تقدير الله عز وجل عليه بالموت، بالمرض، بالفقر، بالغنى. الكافر والمؤمن كلهم تجري عليهم أحكام الله القدرية، له قانتون يعني خاضعون لأحكامه القدرية، أما أحكامه الشرعية فإنما ينقاد لها أهل الإيمان خاصة. ويطلق القنوت ويراد به الدعاء كما في هذه الأحاديث، الدعاء في الصلاة، وهذا هو المراد هنا. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الصلاة، يدعو على كان صلى الله عليه وسلم يقنت في الصلاة يدعو على قوم ثم تركه. فهذا القنوت أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو على أحياء من العرب، كان صلى الله عليه وسلم يدعو على أحياء من العرب في الصلاة، والأحياء جمع حي والمراد به القبيلة، أي يدعو صلى الله عليه وسلم على قبائل من العرب وهم رعل وذكوان وبنو لحيان. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جماعة من القرى من أهل الصفة يبلغ عددهم 70 من أهل الصفة، أرسلهم للدعوة إلى الله، تعليم الناس القرآن، بطلب من بعض المشركين فغدروا بهم وقتلوهم، قتلوهم وغدروا بهم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم في الصلاة على أحياء من العرب وهم هؤلاء، يعني في الفريضة يقنت ويدعو عليهم في الفريضة. ثم إنه ترك ذلك عليه الصلاة والسلام، دعا عليهم شهرا ثم ترك ذلك، ترك الدعاء عليهم بعد الشهر. وهذا متفق عليه بين الشيخين، وفي رواية لأحمد والدارقطني وزاد فيه فأما ولم يزل يقنط في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا، حتى فارق الدنيا. فهذا دليل على أن صلاة الفجر يقنت فيها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم داوم عليه إلى أن مات، بينما في أحاديث أخر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقنت إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. هذا حديث الثالث عن أنس رضي الله عنه، إنما كان يقنت إذا دعا على قوم، دعا لقوم أو دعا على قوم، يعني ولم يكن يداوم على ذلك، وإنما كان يقنط بقدر الحاجة إذا دعا لقوم من المستضعفين من المسلمين. فكان صلى الله عليه وسلم يدعو للمستضعفين في مكة أن يفرج الله عنهم، يقنط ويدعو لهم في الصلاة، أو يدعو على قوم كما دعا على أناس من قريش، دعا على أناس من قريش وقال اللهم لعن فلانا وفلانا، ثم إن الله جل وعلا قال له ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فترك الدعاء عليهم عليه الصلاة والسلام. بينما في حديث سعد ابن طارق ابن أشيم أنه قال لأبيه، وسعد بن طارق هذا الأشجعي هذا تابعي وأبوه صحابي، أبوه صحابي، أبوه طارق الأشجعي صحابي، طارق بن أشيم الأشجعي صحابي، فسأله ابنه سعد فقال إنك قد صليت خلف رسول الله وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنطون في صلاة الفجر؟ قال: أي بني محدث، يعني لم يكن هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من سنة الخلفاء الراشدين. فحصل بين هذه الأحاديث تعارض في القنوت في صلاة الفجر. أما القنوت عند النوازل فإنه مشروع عند جمهور أهل العلم، القنوت عند النوازل ليس فيه إشكال، وهو أن يقنت الإمام ويدعو للمسلمين ويدعو على الأعداء في النوازل إذا حصلت نازلة بالمسلمين كتسلط عدو على المسلمين أو مضايقة عدو للمسلمين، فإن أو يحصل على بعض المسلمين اضطهاد من عدوهم فيقنط الإمام يدعو لهم بالفرج، هذا يسمى في النوازل، هذا مشروع في عند أكثر أهل العلم، والأدلة فيه صحيحة لا إشكال فيها، فيقنت في النوازل في الفرائض كلها لا في الفجر خاصة بل في كل الفرائض، ويقنت كل مصلٍ الإمام والمنفرد وكل مصلٍ يقنت ويدعو للمسلمين ويدعو على أعداء المسلمين عند النوازل. وكذلك القنوت في الوتر هذا أيضا مشروع، القنوت في الوتر من صلاة النافلة بعد ما يقوم من الركوع في ركعة الوتر يقنت، استحب له أن يقنت في الوتر، هذا أيضا لا إشكال فيه، وإن كان لا إشكال فيه في الجملة، وإن كان فيه بعض التفاصيل وبعض الخلافات لكن في الجملة لا إشكال فيه ومشروع قنوت في الوتر. إنما الإشكال في القنوت في صلاة الفجر دائما في غير النوازل. إذن فالقنوت له ثلاث حالات: الحالة الأولى القنوت في النوازل، وهذا يقنت عند أكثر أهل العلم والأدلة فيه صحيحة. الحالة الثانية القنوت في الوتر، وهذا أيضا لا إشكال فيه مستحب. الحالة الثالثة القنوت في صلاة الفجر في غير النوازل والمداومة على ذلك، هذا موضع الخلاف والعراك بين أهل العلم. فعند الشافعية وجماعة من العلماء أنه يشرع القنوت في صلاة الفجر دائما، وهو الدعاء بعد الركوع، لقوله في هذه الرواية أنه لم يزل يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا. فأخذوا من هذا أن القنوت في صلاة الفجر مستحب ومستمر ولا يختص بالنوازل، بينما الجمهور يقولون لا يجوز القنوت في صلاة الفجر إلا في النوازل خاصة، وليس هو خاصا في الفجر أيضا. القنوت في الفجر في غير النوازل ليس مشروعا، بدليل حديث أنس قال ثم تركه، وفي الحديث الآخر ما كان يقنط إلا إذا دعا لقوم أو على قوم، يعني في النوازل. وحديث طارق بن أشيم أصرح، حيث إنه لما سئل عن القنوت في صلاة الفجر وهل هو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين قال محدث، يعني بدعة. فهذا يدل على أن القنوت في صلاة الفجر لغير النوازل أنه بدعة وأنه محدث ولا يجوز فعله. لكن كيف الجواب عن رواية لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا في صلاة الفجر؟ أولا الرواية ليست جيدة، من ناحية السند. وثانيا أن المراد بالقنوت هنا ليس هو الدعاء بعد الركوع في الفجر، وإنما المراد بالقنوت طول القيام، أنه كان صلى الله عليه وسلم يطيل القيام بعد الركوع ويأتي بالأذكار الواردة: اللهم ربنا ولك الحمد، ملء السماء وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فالمراد بالقنوت هنا طول القيام بعد الركوع. وعرفنا من معاني القنوت أن من معانيه طول القيام، وليس المراد القنوت الدعاء المعروف. لهذا فسر ابن القيم رحمه الله رواية لم يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، يعني لم يزل يطيل القيام بعد الركوع ويمدد فيه ويأتي بهذه الأذكار العظيمة، لا أنه يدعو دعاء القنوت المعروف. فهذا لم يكن يفعله صلى الله عليه وسلم في الفجر ولا في غيره من الفرائض إلا في النوازل. هذا هو المراد بقنوته صلى الله عليه وسلم حتى فارق الدنيا، يعني يطيل القيام بعد الركوع، وطول القيام يسمى قنوتا. هذا هو الصحيح من قولي العلماء، أنه لا يشرع القنوت في صلاة الفجر إلا عند النوازل، فإنه يقنت في الفجر وفي غيرها كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في غير النوازل فلا يقنت في الفرائض، لا في الفجر ولا في غيرها، لأن طارق بن أشيم كما سمعتم يقول محدث، مع أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، خلف أبي بكر، خلف عمر، خلف عثمان، خلف علي رضي الله عنهم، ولم يكونوا يقنتون في صلاة الفجر، يعني في غير النوازل. نعم، هذا هو ملخص القضية، قضية القنوت في أحواله الثلاث: قنوت في حالة النوازل، القنوت في الوتر، القنوت في الفجر في غير النوازل. نعم.
عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة، وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت. زاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله تعالى على النبي.